ذكرنا عن سيد الأستاذ قدس الله نفسه بنا على أن روايات زكاة الغنم مطلقة وفي إطلاقها تدل على أن الشاة المدفوعة زكاة لا فرق بين كونها من نفس النصاب أو كونها من خارج النصاب فإن على كلا التقديرين مستحق للزكاة ولكن ذكرنا أن المتفاهم العرفي من روايات زكاة الغنم أن الزكاة من نفس النصاب فإن هذا التعبير في كل أربعين شاة شاة فإن الشاة ظرفه أربعين شاة تارة مولى يقول إذا ملك المكلف أربعين شاة فعليه شاة فهذا لا يدل على أن الشاة من نفس الأربعين وأخرى يقول في كل أربعين شاة شاة جعل ظرف الشاة أربعين شاة يعني هذا الشاة في أربعين شاة أو في كل عشرة دنانير دينار للفقير أو في كل عشرين دينار دينار للفقير فهذا ظاهر أن الدينار من نفس النصاب من نفس العشرين دينارا وأخرى يقول إذا ملك عشرين دينارا فعليه دينار فهذا لا يدل على أن الدينار من نفس العشرين لا يدل على ذلك فالدينار حينئذ مطلق فالمتفاهم العرفي من الروايات الواردة في زكاة الغنم وأن الزكاة من نفس النصاب من نفس النصاب وعليه فالزكاة والشاة المدفوعة زكاة إن كانت من خارج النصاب فجزاؤها بحاجة إلى دليل فإنها ليست مشتاقا للزكاة فإذا لم تكن مشتاقا للزكاة فإجزاؤها بحاجة إلى الدليل فإن إجزاء غير الواجب عن الواجب بحاجة إلى دليل وإلا فمقتضى القاعدة عدم الإجزاء مقتضى القاعدة عدم الإجزاء ثم هذا مضافا إلى أن نسبة الزكاة في زكاة الغنم إلى النصاب نسبة الكلي في المعينة فإن الزكاة يصدق على كل فرد من أفراد النصاب تنطبق على كل فرد من أفراد النصاب من الأول إلى أربعين ومن هنا يجوز تصرف المالك في النصاب إلى 39 ولا يجوز تصرف في هذا الواحد لأنه يؤدي إلى تفريط الزكاة فمن أجل ذلك غير جائز ثم بعد ذلك ذكر السيد الأستاذ قدس الله نفسه أن تعلق الزكاة بالعين بنحو من أنحاء تعلق مانع عن التصرف فيها قبل إخراج زكاتها من التصرف الخارجي والتصرف الاعتباري كالبيع والشراء والمضاربة والهبة وما شاكل ذلك من التصرفات الاعتبارية. وهذه التصرفات غير جائز، فلو اشترى الأعيان الزكوية قبل إخراج زكاتها وجب على المشتري إخراج زكاتها ثم مطالبة مقدار الزكاة من المالك، ثم يرجع على البايع ويطالب بمقدار ما دفعه من الزكاة. ذكر سيد الأستاذ قدس الله نفسه أن تعلق الزكاة بالعين المانع من التصرف فيها قبل إخراجها لا ينافي تبديل الزكاة بعين أخرى. لا مانع من تبديل الزكاة بعين أخرى، فإن تعلق الزكاة بالأعيان مانع من التصرف فيها قبل إخراج زكاتها ولا ينافي تبديل الزكاة بعين أخرى. لا مانع من ذلك. ومما يؤكد ذلك أنه يجوز دفع الجزعة بعنوان الزكاة، فإذا فرضنا أن الجزعة ما دون السنة فإنها ليست من أفراد النصاب، فإن الشياط التي تكون من أفراد النصاب هي الشياط التي حال عليها الحول الكامل، فإن بعد حيلولة الحول تعلقت الزكاة بها، والمفروض أن الجزعة ما حال عليها الحول دون سنة، فإذا كان دون سنة ولو عشرة أشهر فهي ليست من أفراد النصاب، مع أنها تجزي، مع أن دفعها زكاة يكون مجزيا. ومما يؤكد أيضا أن في زكاة الإبل وزكاة البقر لا يمكن دفع الزكاة من نفس النصاب، فإن زكاة 5 إبل شاة لا يمكن دفع الزكاة من نفس الإبل، وزكاة 30 بقر تبيع ولا يمكن دفع الزكاة من نفس النصاب، أو زكاة 26 من الإبل بنت مخازن ولا يمكن دفع الزكاة من نفس النصاب. فإذا لا مانع من دفع الزكاة من خارج النصاب. هكذا ذكره السيد الأستاذ قدس الله نفسه على ما جاء في تقرير بحثه، أما ما ذكره قدس سره من أن الزكاة متعلقة بالأعيان بنحو من أنحاء تعلق فلا يمكن المساعدة عليه مطلقا، فإن زكاة الغلات كذلك، فإن زكاة الغلات الأربع تعلقت بالأعيان بنحو كثر المشاة، فإن الفقير الشريك مع المالك في نفس العين الزكية بنحو كثر المشاة في العشر أو في نصف العشر، في نصف العشر. هذا هو مقتضى الروايات التي تنص على أن زكاة الخلات عشر ونصف العشر، فإن هذه الرواية تدل على أن الفقير شريك في كل جزء من أجزاء العير بهذه النسبة، أي نسبة العشر أو نسبة نصف العشر. فعندئذ لا يجوز تصرف المالك في تمام العيان، لأن العيان مشتركة بينه وبين الفقير. تسعة عشر هذه العيان ملك للمالك، عشر منها ملك للفقير. فإذن هذه الأموال والأعيان مشتركة، فلا يجوز التصرف في المال المشترك، لا التصرف الخارجي ولا الاعتباري. وما ذكره السيد المستعاذ قدس الله نفسه تام بالنسبة إلى الغلات. أما تعلق الزكاة بالعين لا ينهى في تبديل الزكاة بعين أخرى، وهذا محل الكلام كما أشار إليه قدس سره أيضا في تقرير بحثه. كما إذا أعطى من حنكة أخرى لا من الحنكة المتعلقة للزكاة، حنكة أخرى، أو أعطى تمرا بدل الزكاة الحنكة، فإنه بحاجة إلى دليل، وسوف يأتي أنه يجزي أو لا يجزي. نعم، إذا أعطى بدل الزكاة قيمتها نقدا من النقدين فهو مجزي لأنه منصوص. أما إذا أعطى الزكاة من عين أخرى من لا من النقدين فهو محل الكلام، إجزاؤه محل الكلام، وسوف يأتي بحثه. وأما زكاة الغنم ليست كذلك، فلا يمكن تعلق زكاة الغنم بالعيان بنحو كسر المشارع، فإن في كل أربعين شاة شاة كل أربعين شاة شاة. فإن هذه الرواية لا تدل على أن الزكاة متعلقة بنفس الأعيان بنحو الإشاعة. لا شبهة في أن الفقير ليس شريكا مع المالك في كل جزء من أجزاء أربعين شاة بنحو الإشاعة. لا شبهة في ذلك، فإن الروايات تدل على أن زكاة أربعين شاة شاة واحدة، وزكاة مئة شاة مئة وواحد عشرين شاة شاتين، وهكذا. فإذن نسبة زكاة في الأغنام، نسبة الزكاة إلى النصاب، نسبة الكلية في المعيار. الشاة ينطبق على كل فرد من أفراد النصاب من الواحد إلى أربعين، لهذا نسبتها إلى النصاب نسبة الكلية في المعينة. فإذا كان نسبتها وحزا فلا مانع من التصرف قبل إخراج الزكاة، لا مانع من تصرف المالك في النصاب في جميع هذه الأغنام إلا غنم واحد، يجوز له التصرف الخارجي والتصرف الاعتباري إلا في غنم واحد قبل إخراج الزكاة. فإذا ما ذكره السيد الأستاذ قدس الله نفسه من أن الزكاة تعلقت بالأعيان فلا يجوز التصرف في الأعيان قبل إخراج زكاتها، لا يتم في زكاة الأغنام. وأما زكاة الإبل والبقر فإذن الأمر كذلك، فإنه لا يستفاد من الروايات التي تدل على أن في كل خمس إبل شاة وفي عشر شاتين وهكذا وفي ستة وعشرين بنت مخازن، فإن هذه الروايات لا تدل على أن الزكاة متعلقة بالعين بنحو الشركة في بنحو الاشتراك بنحو الإشاعة، لا تدل على ذلك، بل لا إشعار في هذه الروايات على ذلك. ولهذا لا يكون فقير شريكا في أعيان الإبل إلا في خمس إبل ولا في العشرة، في الأعيان لا يكون شريكا، فإن زكاة خمس إبل شاط. ولا مانع من تصرف المالك في الإبل قبل إخراج زكاتها، لا مانع من ذلك، لأنه ليس تصرفا في المال المشترك. ومن هنا قلنا إن زكاة الإبل شركة في المالية لا في الأعيان، بمعنى أن زكاة المتعلقة بخمس إبل ماليتها تساوي مالية شاة واحدة، الشاة الواحدة ماليتها بمقدار مالية الزكاة، والمالية أمر معنوي لا تمنع من تصرف المالك في الأعيان الخارجية في أعيان الإبل، لا مانع من ذلك. وكذلك الحال في البقر، فإن نسبة التبيع إلى البقر ليس نسبة الكل إلى المعين، بل نسبته نسبة المالية اشتراك في المالية فقط. فإن الزكاة المتعلقة بثلاثين بقر ماليتها تساوي مالية التبيع، فإذا الفقير شريك مع المالك في المالية فقط، فهذه الشركة لا تمنع من التصرف في الأعيان. فما ذكره السيد المستاذ قدس الله نفسه من أن الزكاة متعلقة بالأعيان لا يتم إلا في الخلات، لا في زكاة الأغنام ولا في زكاة الإبل ولا في زكاة البقر. وأما ما ذكره قدس سره من التأكيد بدفع الجزهة زكاة عن أربعين شاة، مع أنها ليست من أفراد النصاب، فإنها دون سنة، وأفراد النصاب حال عليها الحول الكامل، حول الكامل. هذا ليس شاهدا على ما ذكره قدس سره، فإنا لو قلنا بكفاية الجزعة مما نقول من جهة صدق الشهادة عليها فأن الشهادة يصدق عليها من هذه الناحية يجزي وإن لم تكن من نفس النصاب تجزي من هذه الناحية أو من جهة الدليل الخاص ولو هذا الدليل الإجماع فالإجزام من جهة الدليل الخاص ولا يكون على القاعدة من دليل الخاص ولا يكون على القاعدة وأما زكاة الإبل فليس شاهدا على ذلك فإن في زكاة الإبل لا يمكن أن تكون الزكاة من نفس النصاب فإن زكاة الإبل شاة لا يمكن أن تكون الزكاة من نفس النصاب وكذلك في زكاة البقر فالنتيجة أنما ذكره سيد الأستاذ قدس الله نفسه لا يمكن المساعدة عليه بقي هنا شيء نتكلم